أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا لقاؤنا في الوصال، وفي استكمال لما بدأناه في المجلس السابق في وظائف شهر شعبان، وذكرنا من تلك الوظائف التوبة والصيام والدعاء والقرآن، وبقي الكلام على مسألتين: على مسألة النصف من شعبان وليلته، والكلام عن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان. فنبدأ الكلام بالحديث عن ليلة في النصف من شعبان. وقبل أن نسترسل في الكلام وفي البيان، ينبغي التنبه إلى أن هذا الشأن قد جاءت فيه آثار وأحاديث كثيرة جدا، جلها أو كلها لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من غير إفراط ولا تفريط هناك ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام. وبالتالي السنة والاعتدال يقتضي معرفة الوظائف التي حث عليها الشارع ونبأ إليها النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. فهناك من أصح ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك حديث رواه ابن ماجه في سننه، وصححه غير واحد من المتقدمين والمتأخرين، وهو من طريق أبي موسى رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. وهذا الحديث مروي بسند آخر في مسند الإمام أحمد، وسنده عند أحمد صحيح. ويختلف عن هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: لمشاحن أو قاتل نفس، أو قاتل نفس. إذن فالحديث الصحيح: إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، أو إلا لمشرك أو قاتل نفس، أو إلا لمشاحن أو قاتل نفس، إلى آخر هذه التقديرات، كلها تدور في هذا الفلك. فما هي هذه الليلة، وما حقيقتها، وما ينبغي على الناصح لنفسه أن يفعل فيها؟ هي إن شاء الله هتكون على التوقيت في بلادنا في مصر، ستكون ليلة الأحد، يعني مساء السبت بعد مغرب السبت، وتكون على التوقيت الآخر عندك كمثلا بلاد الحرمين، تكون ليلة السبت، يعني بعد غروب شمس الجمعة. والليلة، عشان كلمة ليلة موجودة في الحديث، ليلة النصف، أي الليلة هي الظرف الزمني، هي الظرف الزمني الذي يبدأ بغروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، ما بينهما هو الليل، قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. الليل بدايته غروب الشمس، فهذا الموعود يعني هذا الاطلاع إن الله لا يطلع، هذا الاطلاع ظرفه الزماني هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا يتغير من مكان لآخر، مظبوط؟ فتدور هذه الليلة على بقاع الأرض، كلما غربت في مكان اطلع الله تعالى لأهل هذا المكان، لأهل هذه الأرض، ويظل كذلك إلى أن يطلع الفجر. ثم غربت في مكان بعد ذلك اطلع الله تعالى لأهل هذا المكان، وهكذا. إن شاء الله هشرح كل لفظ فيه ونفهم عن إيه اطلع كل حاجة، بس المهم أن تتصور الإطار العام للحديث. الحديث يحدث عن ليلة في الدهر فيها شأن عجيب. هي إيه العجيب في هذا الحديث؟ قوله عليه الصلاة والسلام لجميع خلقه. هي دي إيه اللي حركك في حديث زي كده؟ أنك أنت داخل في الموعود لجميع خلقه. حاجة يعني إيه؟ يعني يغفر، يعني إيه؟ يغفر يعني يغفر يغفر، ونشرحها إن شاء الله بمعانيها الثلاثة. هذه المعاني الثلاثة للغفران حاصلة لكل خلق من خلق الله، لجميع خلق، تمام؟ إلا المستثنين اللي هم الأصناف المذكورة دي، ونعرف إيه الاستثناء. فعشان كده الناصح لنفسه الذي لا يغبن في تجارته، يعني في صحته وفراغه في عمره وزمانه، الذي لا يغبن في ذلك، لا يبيع غاليا برخيص ولا يشتري رخيصا بغال، هذا الذي لا يغبن لا يفوته هذا المقام. الناصح هو الذي لا يفوت هذا المقام. ما هو المقام؟ ساعات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لا يفوت هذا المقام. نرجع لنص الحديث، إن الله لا يطلع هذا توكيد، توكيد، واللام دي بيسموها اللام المزحلقة، هذا توكيد. إن الله لا يطلع ليلة النصف، وقلنا الليلة عرفت زمنها النصف من شعبان. ماذا يحصل في هذه الليلة؟ في الحقيقة ليس هناك أثر صحيح يبين ما يكون في هذه الليلة. هل هذه الليلة التي ترفع فيها أعمال الدهر السنة كلها؟ هو شعبان قطعا بالحديث الصحيح هو الشهر الذي ترفع فيه الأعمال زي ما اتفقنا في المجلس السابق. فهل هذه الليلة لها خصوصية مثلا في رفع الأعمال؟ ممكن. هل فيها التي تنسخ فيها الآجال؟ هل هي التي تسجل فيها الدواوين؟ كل ده احتمالات واردة، لأن ما عندناش نص صحيح في مسألة إيه لماذا كانت هذه الليلة على هذا القدر. لكن المقطوع به الصحيح أن الله عز وجل يطلع لجميع خلقه ليغفر لجميع خلقه سبحانه وتعالى. ده نحن متأكدين. يعني في بعض المفسرين قالوا فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني ليس في ناس، أو طبعا ليلة القدر للجمهور، وفي ناس قالوا هي ليلة نصف من شعبان من المفسرين. هل هي يعني التوقف هنا يعني هو السلامة؟ اسمع كلامي، التوقف هنا هو السلامة، لأن ترى ما عندكش دي أشياء مغيبة لم يطلع عليها أحد، فإن لم يكن سبيلك إلى ذلك النص الصحيح فأمسك أمسك. لكن اللي احنا مستمسكين به هو اطلاع الله عز وجل لجميع خلقه فيغفر لهم في تلك الليلة المباركة. والاطلاع فعل من أفعال الله تبارك وتعالى، يحمل على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، ليس كاطلاع المخلوقين، لا، إنما اطلاع يعني اطلاع ملك الملوك على عباده. كيف؟ ما في كيف، احنا اتفقنا أكثر من مرة، إياك أن تسأل عن الكيف في فعل الله تعالى أو في ذاته، يضرك جدا. مجرد أن تتفكر في الكيف هذا يضرك، إنما تحمل الكيف على ما يليق بجلال الله تعالى. يعني لما تقول اللهم ارزقني بلا كيف، دي هي جمالها في كده، هي جمالها عبوديتها أن تكون بلا كيف. لكن لو رسمت له خطة ليرزقك بها فأنت تنزلت في رتب العبودية. هي حقيقة العبودية أن تقول ارزقني بلا كيف، عافني من البلاء، لا تطلب له خطة ولا ترسم له طريقا أن يعافيك به، لا تشفهم حاجة. فكل ما يكون من شأنه جل جلاله في ذاته وفي أفعاله تبارك وتعالى إنما يكون بلا كيف. فإذا قيل في هذا الحديث الصحيح إن الله لا يطلع، فاطلاع يليق بجلال الله تعالى فيه من البهاء والجمال والجلال ما لا تدركه العقول، بس قف هنا، هذا يكفيك، هذا الذي يعنيك، هذا الذي يزيد من إيمانك أن ترى اطلاع الله تعالى على هذه الهيئة البهية من هذا الجلال والكمال. وقف بأن الله لا يطلع وخلاص، يطلع بلا كيف، لكن يكون اطلاعه جمال فوق الجمال وجلال بعد الجلال تبارك وتعالى، بس ده اللي تعتقده بلا كيف. اتفقنا؟ طيب، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه. لأن المغفرة مدارها في لسان العرب ومدارها في الشرع على أمور ثلاثة. أولها معنى الستر، كما يقولون المغفر يعني الشيء الذي يستر به المقاتل رأسه، الستر. وغفر الشيء يعني ستره، جاب حاجة ورق شجر كده وغطاه حيث أنه ما يبانش. فأول معنى من معاني المادة معناها الستر. المعنى الثاني الوقاية، وهو متعلق إلى حد ما بالستر، فما سترته تقيه، ما سترته تقيه. فالمغفر الذي يوضع على الرأس هو يستر الرأس، وهو كذلك يقي الرأس مما قد يقع عليه. تمام؟ يبقى المعنى الثاني الوقاية، الستر والوقاية. والمعنى الثالث هو المداواة، هو المداواة. فالعرب تسمي بعض النبات مما يذر على الجروح فيعجل بشفائها تسميه الغفر. ربما يكون فيه كما قلت لكم قبل ذلك بعض المواد المضادات الحيوية التي تمنع تقيح الجروح، فإذا منعت تقيح الجرح فإنك تعجل بإيه؟ بالتئامه وشفائه. سموا هذه النباتات وهذه المواد سموها بهذا الاسم لما تحدثه من المداواة. فأنت تحتاج إلى الستر والوقاية والمداواة. لماذا؟ لأي شيء؟ لذنبك. فالذنوب تحتاج أن يسترها الله سبحانه وتعالى وأن يقيك مرها ونارها وأن يداويك من أثر جرحها. لما أنت تيجي تقول اللهم اغفر لي في ليلة النصف يرد على قلبك هذه الثلاثة. اغفر لي يعني ماذا؟ ماذا تريد؟ أيها العبد، أولا استر ذلك، استره في الدنيا واستره في الآخرة، استره في العرض، استره في الصحيفة، الستر في التغطية، تغطية. اللهم استره فلا تفضحني. تمام؟ ده الستر. المعنى الثاني أن يقيك سبحانه وتعالى ضره، لأنه أحيانا بيكون أثر الذنب، يكون أثر الذنب أشد من الذنب نفسه. يعني واحد نظر نظرة محرمة، هذا ذنب، لكن ربما إن لم يتب وإن لم يغفر الله عز وجل له ذلك تكون توابع هذه النظرة تكون أشد من النظرة نفسها في إذائه وفي ضره. فأنت حين تسأل سأل أولا أن يسترها، ثم سأل ثانيا أن يقيك ضرها ومرها وحرها ونارها، ده يخطر على بالك كنت بتسأل. كنا نحصي على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أكثر من 100 مرة مجلس واحد. فأنت إذا عودت لسانك، إذا عودت لسانك على طلب هذا الشيء، فأي شيء تطلب مش لازم تعرف أنت بتقول إيه. فرق يا أخوانا بين السماء والأرض، بين أن تدرك وأن تعي ما تسأل ربك عز وجل وألا تعي ذلك. يعني واحد يقول 100 مرة رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم وهو لا يدرك معنى المغفرة، حاجة كده مجملة. أو أن يرد على قلبه في هذا السؤال معنى الستر ومعنى الوقاية، ثم يأتي معنى المداواة. والمداواة تكون للجروح، والذنوب جراح بعضها ثخين، الذنوب جراح تجرح القلب، ولا يداوي ذلك إلا الله عز وجل. فشتان شتان بين امرؤ يسأل الله تعالى وهو يشهد ذلك وبين من لا يعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله لا يستوي، حالا يستوي وحالا يستوي. فإذا فيغفر لجميع خلقه المغفرة التي ترد على قلبك في هذه الليلة إن شاء الله تعالى، الليلة القادمة دي اللي هي ليلة الأحد عندنا هنا في بلادنا أو السبت عند غيرنا، هذه الليلة يرد على قلبك في معنى المغفرة إذا ما استغفرت، جلست مثلا تستغفر الله تعالى كاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم بالأوراد الصحيحة. فماذا يرد على قلبك؟ يرد على قلبك في كل مطلب أولا أن تستر، أن يستر ذنبك، ثانيا أن يقيك الله عز وجل شره وناره وحره، ثالثا أن يداوي الله عز وجل الجراحة التي جرحت نفسك بها ويعلم ما جرحتم. مش كده سورة الأنعام؟ جرحتم، هي كي اسمها كده. هم سموها الجوارح ليه؟ ليه سموا العين واللسان والحاجات دي جوارح؟ هي دي أنك تجرح بالليل والنهار ولا يقدر على مداواة ذلك إلا الله. أنت عمال تخدش في قلبك، تخدش في الصفحة البيضاء التي وهبك الله عز وجل، تسود فيها ما تسود، خدت بالك؟ ولا يقدر على مداواة ذلك من قلبك إلا الله. فمن معنى المغفرة معنى المداواة، كما قلت لك النبات اسمه الغفر، تحط كده يذر كده زي الايه دلوقتي البودرة اللي بنرشها على الايه على الجراح فتعجل بالتئامها وتقيها من الايه من التقيح. هذا المعنى هو معنى المعنى. فإذا سألت الله عز وجل في هذه الليلة فليكن في قلبك ذلك، تسأل الله تبارك وتعالى ذلك. نرجع لنص الحديث، إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه، وجميع دي هي التي أطمعتنا صحيح. وأنت برضو موضوع الـ 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 الإطماع ده، الإطماع مهم جدا في الدعاء. يعني أنا أنصحك في دعائك حينما تسأل الله تعالى شيئا أن تكون متوسعا طامعا. ليه؟ لأن هذا منسوب إلى قدرة الله تعالى مش ليك أنت. والله على كل شيء قدير. فإذا سألته العفو فاسأله العفو التام، وإذا سألته المغفرة سأله المغفرة بأركانها. ها؟ فمسألة التوسع في الطلب مع الله تبارك وتعالى كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والإطماع، لأن الله تعالى أطمعا أدعوني أستجب لكم، هذا إطماع. ألا ترون فيه الإطماع؟ ده أنت لما تقول للمخلوق الفاني، يقول لابنه أي حاجة تطلبها أجبها لك، هذا إطماع، يطمعه، أنت تطمعه، فالله عز وجل يطمعنا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وده مش إطماع يا أخوانا. فمن لا يطمعه بعد هذا البيان يكون ظالما لنفسه، سيما في الأوقات التي يكون فيها العطاء واسعا اللي هو لجميع خلقه، فأنت كده كده داخل، ده مش هيخص الليلة، مش تخصش الأولياء ولا المقربين، إنما هي لجميع الخلق. في معنى التوسع والإطماع هذا أمر يجب ألا يغيب عنك أبدا، يعني أن يبيض الصحيفة كلها تماما فتعود كما ولدتك أمك. هذا 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 هو اللائق بأهل الإيمان. وأن يكون سؤالك لله تبارك وتعالى بالعزم، يعني احذر في الدعاء أن تكون غير عازم على الله تعالى، اعزم على الله، لأنه سبحانه وتعالى وعد، ووعد الله لا يخلف، ولتجدد هذه النية دائما حتى تصل إلى مرادك إن شاء الله تعالى. نيجي بقى للأهل الاستثناء في الحديث. الأهل الاستثناء هيدوروا بين حاجتين، بين الشرك ومجموعة كبائر حسب الروايات اللي جت في الحديث الصحيحة، بين الشرك وبعض الكبائر. ففي قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم إلا لمشرك أو مشاحن، يبقى نتكلم شوية عن الشرك الذي يحول بين المستغفر وبين المغفرة، الذي يحول بين الخلق بين العباد وبين مغفرة الله تعالى في تلك الليلة. ما هو الشرك المقصود إلا لمشرك؟ لا بد من التنبه إلى تقسيم الشرك الذي قسمه الشارع الحكيم. يعني الشرك في الشريعة قسمان كبيران، الشرك في الشريعة الغراء الذي حذر منه الشارع الحكيم إنما هو قسمان، قسم هو يسمى الشرك الأصغر، الشرك الأصغر، وهو الذي علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نتعوذ بالله تبارك وتعالى منه، أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. يبقى بيغفر، يغفر ولا يغفر؟ يغفر. هذا من جنس أعمال الخلق، أن يغفل عن الله تعالى، عن قدرة الله عز وجل، عن إحاطة الله تبارك وتعالى، عن اطلاع الله تعالى عليه. هذا من جنس الأعمال التي توصف بأنها من الشرك الأصغر، ومنه ما يكون كذبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعني إدراكه صعب، وهذا يكون بالاستغفار، يدفع بالاستغفار، وهو ذهول القلب عن الله عز وجل، وهذا لابد منه، لابد من شيء من ذلك لكل عبد مهما ارتقت رتبته في الإيمان، لكن لابد من حصوله، ودفعه والوقاية منه تكون بما علمك النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار والتعوذ. أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، هذا أمر قريب. لكن هناك شرك آخر وهو الشرك الأكبر، وهو أن يشرك غير الله تعالى مع الله عز وجل في العبودية في العبادة. وهذا مقامه على إدراك القلب أولا، لذلك يعني لو فعل ذلك من غير أن يدرك قلبه هذا المعنى لا شيء عليه، إنما يكون ذلك بإدراك القلب لهذا، يعني يدرك أنه يشرك مع الله عز وجل غيره في ألواع العبودية، في الذكر، في السجود، في الركوع، في النذر، في الطواف، في النحر، إلى آخر الإيه، أن يكون ذلك خارجا من قلب يعتقد شريكا مع الله عز وجل. فهيستدعي ذلك من أهل الإيمان أن يستعيذوا بالله تبارك وتعالى في تلك الليلة من الشرك بألوانه جميعا، وأن يستغفروا الله عز وجل مما كان من ذلك، ويستعيذون كما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه، أتوب إلى الله تعالى وأستغفره بما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى المشرك المقصود هنا في الحديث هو المشرك شركا أكبر، إن هيغفر إيه؟ في الحديث في القرآن الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به، مش كده ولا إيه؟ يعني هنا شرك أكبر، لكن لو عاد المرء من الشرك الأكبر فلا شيء عليه، يغفره الله عز وجل. لكن لابد من تقدير الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به شركا أكبر يداوم عليه صاحبه ولا يرجع عنه ولا يتوب، عشان يبقى الآية لها معنى. هذا مقدر، لازم يفهم كده، إن الله، سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني بقى ها؟ يعني شركا أكبر يصر صاحبه عليه ولا يتوب عنه، وإلا الآية فيها إشكال. وما دون ذلك يغفره لمن يشاء سبحانه وتعالى، لكن الذي لا يغفر إلا بالتوبة عنه والرجوع ها؟ أن يكون شركا أكبر. ده طبعا للعالم الذي يعلم، الذي بلغته الحجة الرسالية بلوغا صحيحا. يبقى أنا بقى الحديث اللي يهمني بتاع الليلة اللي جاية دي إن شاء الله، الحديث اللي يهمني هو حديث إيه؟ حديث الشرك الذي يغفره الله عز وجل، ده اللي يهمني. فإن كان من ذلك فلا بأس عليك، أمال إيه إلا لمشرك شركا لم يرجع عنه. فمعرفة الشرك الأكبر مهم جدا حتى يتوب الناس منه، ومعرفة الكبائر كذلك، لأن هي في الحقيقة الحكتين اللي ذكرهم الحديث الشريف هو شرك أكبر وأصناف من الكبائر، لأن الله تعالى في نفس السورة قل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. طيب، يبقى إذن العقبة الكؤود الأولى هي الشرك، والشرك في الأصل عمل القلب ثم يظهر على الجوارح، يعني عمل الجوارح تابع لعمل القلب. يعني ممكن واحد يشرك ويكون قلبه مطمئن بالإيمان، مش كده ولا إيه؟ كالمكره مثلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، سورة النحل، صح؟ يبقى إذن شرط أن يكون الشرك مهلكا أن يكون بدأ من القلب، باعتقاد القلب، إن القلب يرى مع الله غيره في الأرزاق وفي تسيير الكون، يرى مع الله عز وجل شريكا، هو ده معنى الشرك. فالشرك الذي يكون حائلا في ليلة النصف من شعبان هو الشرك الأكبر الذي لم يتب عنه صاحبه، ومنبعه وأصله ومرده إلى القلب. فأبشره، يعني ما يكون من شرك الأعمال أو من نفاق الأعمال، الشرك شركان، والنفاق كذلك نفاقان، مظبوط؟ النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار هو النفاق بأصل الإيمان بالتوحيد. لكن النفاق الأعمال من ذا الذي يخلو من شيء منه؟ أربع: من كنا فيه كان منافق من خالص، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد فجر، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا أؤتمن خان. بمجموعة رواية الحديث يبقوا خمسة. خمسة. فمن يخلو عن شيء من ذلك؟ هذا النفاق العملي الذي تكفره الوضوء والصلاة والسير للمساجد والاستغفار والصدقة، تكفر ذلك. لكن النفاق الذي لا يكفر هو النفاق بأصل الإيمان، أن يبطن الكفر وأن يظهر الإيمان، وكذلك الشرك. فالقاعدة التي ينبغي ألا تغيب عنك: الشرك شركان والنفاق نفاقان، إياك أن يغيب ذلك عنك. يبقى المذكور عندنا في موانع المغفرة في ليلة النصف من شعبان هو الشرك الإيه؟ الأكبر. أحسنت. بس المصيبة بقى فين؟ في الثانية، في الكبائر. لأن كثيرا من الناس يجهلون الكبائر، ولكن الله عز وجل من رحمته أجرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. فذكر قتل النفس وهي أول الحقوق التي يحاسب عليها المرء يوم القيامة فيما بينه وبين العباد. أول حاجة حضرتك أنت هتتحاسب عليها يوم القيامة فيما بينك وبين الله تعالى هي الصلاة. وحضرتك برضو أول حاجة هتتحاسب عليها فيما بينك وبين الخلق الدماء. فأول سؤال مهم، يعني خلي بالك، جاهز نفسك لأول سؤال. زي ما بقول لك، قلت لك قبل كده، وإن شاء الله نرجع إلى هذا السياق الجميل البديع. أول سؤال هتسأله في القبر، في الحياة الثالثة، مش قلنا هم خمس حيوات؟ مش قلنا كده؟ فحياته الرحم، وحياته الدنيا، وحياته البرزخ هي الإيه؟ الثالثة. حياة البرزخ بتبدأ بأسئلة. أول حاجة في حياة البرزخ أسئلة، فينبغي أن تنتبه لتلك الأسئلة. وما من أحد إلا وسيسأل تلك الأسئلة، تمام؟ فكذلك في الحياة الثالثة الرابعة اللي هي حياة القيامة البعث، هناك أسئلة. فأول ما ستحاسب عليه وتسأل عنه فيما بينك وبين الله عز وجل الصلاة. لذلك أتم الصلاة قدر ما تستطيع، وأكثر من النوافل، وأكثر من الركوع والسجود، لعلها أن تتم الصلاة. فما فسد من صلاة ترقعه صلاة أخرى، وهكذا. فالإكثار من الصلاة النافلة هي فعل الأذكياء الموفقين السعداء، السعداء الذين يعلمون أنهم سيسألون. أول ما تسأل عنه فيما بينك وبين الله تعالى يوم القيامة الإيه؟ الصلاة. أما فيما بينك وبين العباد فالدماء. فمن سلم في الأولى سلمت له أعماله بينه وبين الله تعالى. فإذا صلحت صلح سائر عمله. فهي بتعمل إيه؟ بتعمل صبغة على سائر الأعمال. صلاح الصلاة يكون بشرى لصلاح ما بعدها من الأعمال. وخلوك عن شيء من هذه الكبيرة العظمى يكون مبشرا لك فيما بقي من حقوق العباد. لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، إما بنفسه أو ده مش حديث بقى، ده شرح، شفت انتهى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إما بنفسه أو بغيره، لأن من أعانه فهو شريك. وفي الفقه والشريعة تؤخذ الجماعة بالواحد. الفقه كده، الفقه الإسلامي كده. لو خمسة ستة اجتمعوا على واحد ودبحوه القصاص بيكون للخمسة ستة، للي ربط واللي غرر واللي سحبه واللي جره واللي عمل واللي سوى، مش اللي دبح بس. هذا تعظيم لهذا الدم الحرام. فلمن يصب لم يصب دما حراما، يعني بنفسه بيده أو بغيره أو بغيره، فإياكم إياكم وأن تشاركوا ولو بالرضا، ولو بالرضا، احذروا من ذلك. الله سبحانه وتعالى مطلع على سرائركم وعلى قلوبكم، ولا يخفى عنه شيء جل جلاله، بل هو يعلم من نفسك ما لا تعلم أنت منها، يعلم منك ما لا تعلم من نفسك، يعلم السر. ها؟ طب إيه اللي أخفى؟ طب ما هو السر ما أسررت، السر ما أسررت لم تطلع عليه أحدا، ولكنه يعلم ما هو أخفى من السر، يعلم ما لا تعلم أنت من نفسك. فاحذر من قلب يرضى بظلم، يرضى بدم حرام، احذر، لتكن على الوجل وعلى المراقبة الشديدة. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا قضية الكبائر قضية مشهورة وانتوا ما شاء الله فهمتوها، يبقى الشرك والكبائر. المشكلة بقى في إيه؟ في الروايات اللي جات فيها الشحناء. هي الشحناء كبائر؟ الراجح من كلام أهل العلم أنها ليست من الكبائر. أما لماذا جمع الله عز وجل تلك الصفة في أسباب الحرمان من المغفرة إلا لمشرك أو مشرك؟ طيب الأول نفهم معنى الشحناء، بعد ما نفهم معناها إن شاء الله نتكلم عليها ونجاوب، لأن أعلم من في أسئلة كتير بترد دايما على الموضوع ده، لأنها تكون مانعة، تكون مانعة من عفو الله عز وجل ومغفرته في هذه الليلة المباركة. مبدئيا مادة الشحناء موجودة في القرآن الكريم، تدور على معناها، يعني تدور على امتلاء الشيء، امتلاء الشيء أو بشيء غليظ يدفع غيره حتى يملأه عن آخره. ده المد، يعني في الفلك المشحون. يعني إيه المشحون؟ كلمة المشحون يعني ما عادش فيه حاجة، ما عادش فيه كرم تحط فيه حاجة، دي كلمة المشحون. فإذا قلت الفلك المشحون يعني السفينة، يعني الفلك المشحون يعني معناها إيه؟ لم يعد بها مكان لمزيد، خلاص امتلأت عن آخره. دي فكرة الايه؟ الشحن، شركات الشحن، يعني شرطها ان يمتلئ الشيء الدابة المشحونة، يعني قاعد يأكل ويطعم فيها ويسقيها لغاية لما عادش فيها مجال عشان مثلا تقطع مسافة طويلة او حاجة زي كده، تقعد يوم واثنين ما تطلبش شيء. فمادة الشحن مدارها على امتلاء باطن الشيء او جوف الشيء بغليظ، غليظ يعني ايه؟ يعني يدفع غيره، يعني كلمة غليظ مقصود بها ايه؟ يعني اللي هو كثافته عالي قوي، يعني هو يطرد اي حاجة تانية، مليته بحاجة تطرد غيره. امتلاء الشيء، امتلاء جوف الشيء بغليظ يدفع غيره ولا يدع مجالا لغيره، ده معنى مدار المادة، معنى الشحن كده، فهمتوها؟ هي دي معنى الشحن. يبقى الشحن امتلاء الشيء، يقول ايه؟ اشحن الصبي، يعني ايه؟ يعني امتلأ صدره وانفجر بالبكاء، يعني مفيش حاجة، يعني امتلأ صدره، كان صدره اتبلأ وانفجر بالبكاء، يقولون اشحن الصبي. خلاص اللي بقى خلاص العيل لما بيبقى قبل اللحظة قبل ما ينفجر بالبكاء يقولون اشحن، يعني امتلأ بغضب او شيء يجعله سيبكي بكاء مر. خلاص يبقى مادة المادة مدارها على هذا المعنى. فالمشاحن يعني الذي دي مفاعل، ومفاعل هنا مش معناها مبادلة، إن أصل المفعلة أصلها مبادلة، لكن زي ما ذكرنا قبل كده بالأمثلة قد يكون زي المبارك والمبارك لا يشترط أن يكون المبارك البركة من طرفين إلى آخره. فالمفعلة هنا ليست لها معنى المبادلة لكن معناها المبالغة والشدة في الشيء. فهنا المبالغة معناها أنه امتلأ إلى نهايته، امتلأ غضبا وامتلأ بغضا وامتلأ كرها وامتلأ غيظا، فصدره ليس فيه مكان، ليس فيه مكان لغير ما هو فيه من الغضب أو الغيظ إلى آخره. المعنى هيساعدنا في الفهم عشان تفهم بس يعني فكرة المشاحن دي، عشان مش ايه مش عايزين نتوسع فيها، مش كل من اغتاظ وكل من مش عارف ايه يبقى مشاحن. لا، المشاحن شرطه ان يكون امتلأ صدره غيظا من هذا الذي يشاحنه. مظبوط تمام. الا لمشرك او مشاحن. يبقى بناء على هذا الكلام انه لا بد من سلامة الصدر اولا للانبياء والمرسلين ولسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولاصحابه الكرام في الرتبة الاولى، يعني الا يحمل قلبك شيئا لمن زكاه الله عز وجل. فمن زكاهم الله سبحانه وتعالى ومن رضي الله عنهم، اياك ان تحمل في صدرك شيئا نحوهم. والحمد لله احنا من اهل السنه فما عندناش، لكن احيانا ترد واردات من 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 غير اهل السنه تعكر عليك ذلك، فيضيق صدرك تجاه واحد او اكثر من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. فانا احذرك ثم احذرك ثم احذرك، اجتهد ان تاتي عليك تلك الليله وصدرك سليم تمام السلامه تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ياك أن تحمل غيظا أو شيئا من هذه المعاني تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلتكن السلامة كل سلامته لهم رضي الله عنهم الذين رضي الله تبارك وتعالى عنهم واختارهم واصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اللي بيطلع بقى في المواقع وفي المش عارف ايه ويتكلموا على مشان سيدنا معاوية ويتكلموا على كلام كله لا يصيبكم منه الا الضرر والاذى. قد افضل الى ما قدموا تلك امة قد خلت لها ما كسبت. فاياكم ان يحمل المرء في صدره شيئا تجاه اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام او تجاه من اختارهم الله تعالى لحمل دينه من التابعين وتابعيهم باحسان. الحذر وكل الحذر ولعموم المسلمين ولخواص المسلمين. مدار الشحناء أن يمتلئ الصدر غيظا عقدا وغلا. وقصة الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، وتتبعه ابن عمر وجلس في بيته وبات معه ولم ير منه كثير صلاة ولا ذكر ولا تعبد ولا علم ولا شيء، وسأله عن شيء يفعله فأخبره بالحقيقة يعني، وقال له إن لم يكن بيني وبين أبي شيء ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. المهم الصحابي في الآخر قال له لا يزيد على ما يرى إلا أني لا أبيت وفي صدري شيء لأحد من المسلمين. يعني حتى لو حصل فأثناء اليوم فإنه يصفي ذلك قبل أن ينهي يومه. فإذا استطعت أن تفعل ذلك فافعل. مهم جدا هذا. الله ناظر إلى قلبك، يعني ليس ناظرا إلى قلب الآخرين. المهم قلبك يخلو عن حمل غيظ أو غل أو حقد لأحد من عباد الله تعالى المسلمين، فكن يعني مسامحا عفوا. والقصة بتاعت مصطح ابن أثاثة قصة جميلة في هذا المقام، أن مصطح كان ممن يعني تكلم ونقل، لم يكن هو ممن افترى على عائشة رضي الله عنها، ولكنه كان ممن نقل يقولون كذا وكذا، كما يقول الناس يقولون كذا يقولون كذا. ها، فلما برأ الله عز وجل عائشة رضي الله عنها عزم أبو بكر أن يقطع عطاءه لمصطح، وكان قريبا له لأنه ممن نقل هذا الكلام ولم يخترعوه لكن نقله، فعاتبه الله عز وجل في عتاب رقيق، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، يأتلي يعني يقسم، يعني كما أقسم هو عليه رضي الله عنه، لا تفعل ذلك. وعلل ذلك بقوله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فالمعاملة يعني إن عفوت فالله عفو، وإن غفرت فالله غفور، وإن تجاوزت فالله يتجاوز عنك، الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض، مع الفارق طبعا بين رحمة ورحمة، يرحمكم من في السماء. إذن ففي هذه الليلة ومن الليلة اعمل عملية إحماء لتصفية الصدر والقلب، وسامح لوجه الله، لا تحمل، لا يمتلئ بالسكون، لا يمتلئ قلبك وصدرك بشيء من الحقد والغل، لأنه هو ده معنى الشحنة. فإذا وفقت إلى ذلك فأنت المسدد الموفق إن شاء الله، ألا تقع في هذا الفخ الذي ينصبه الشيطان لتكدير الصدور، لتكدير الصدور. إذن فإذا أردت تلخيصا لواجبات هذا الزمان الشريف هذه الليلة المباركة ليلة نصف من شعبان، فأول ذلك التوبة، وثاني ذلك هو سلامة الصدر الذي بينت لك، وثالثه الذكر. أعظم عمل تعمله في الليلة دي هو الذكر، وخير الذكر هو كلام الله تعالى، لا يعلوه ذكره، ففضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه سبحانه وتعالى. يبقى أنت الذكر، وأفضل الذكر الصلاة، مش قادر تصلي لوحدك تصلي مع حد ولا بأس بذلك، يعني لا يكون في المساجد ولا يدعى إليه، وإن فعل ذلك ناس من التابعين، من تابعي الشام، من أئمة الشام، كانوا يحيونها في المساجد. لكن دعونا من أمر المختلف فيه، لا خلاف أن تحيى تلك الليلة متعاونا مع بعض إخوانك وأحبابك، إذا كنت يعني من أهل الذكر فلا بأس أن تكون وحيدا، لكن إياك وأن ينفرد بك الشيطان، وسيصنع لك الحبائل من الليلة عشان تكون عارف، لأنه يحزنه جدا أن يغفر الله لك، يميتهم يقتلهم. ليه؟ لأن هذا شغله، تعمله يعني، هو عمل ده كله ومسود الصحائف دي كلها، والله يبيضها في ليلة، ها، فيما أوقعك فيه. فأن يحول بينك وبين تلك الليلة ده مشروع مهم جدا، فاعلم من الآن أنه يخطط لأن يحول بينك وبين تلك الليلة، ويخترع لك الاختراعات ويبتدع لك الابتداعات، فكن حازما مع نفسك ولا تضيع في تلك الليلة لحظة. صايم تفطر وانت بتذكر ربنا سبحانه وتعالى، صلي العشاء خليك في ذكر لغاية ما الفجر يأذن، صلي لوحدك ماشي أهلا وسهلا، مش عارف خليك مع حد من إخوانك، صلوا إخواننا مع بعض، يحيوا الليلة دي تعاونوا على إحيائها. لا أقول كما كان يصنعوا وهم من التابعين، يعني ليسوا من الـ من الـ من الـ من الـ أهل القدوة والاتساع، لكن نبتعد عن مواطن النزاع والخلاف. عليكم أن تحيوا هذه الليلة وألا تفوت منها لحظة واحدة، فلا يدري المرء ما فيها ما أودع الله عز وجل فيها. التوبة وسلامة الصدر، التوبة وسلامة الصدر وذكر الله تعالى، ثلاث أشياء لا تنسى. التوبة احنا شرحناها كتير، وارجع لأي مسجل من المسجلات هنا عشان تعرف اللي احنا قلناه بالتفصيل، التوبة بأركانها المذكورة مش عيد، وسلامة الصدر اللي أنا قلت لله دي مهم جدا وذكرته قبل ذلك وهو هام جدا، سلامة الصدر لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستور. غير المستور لا طبعا، اللي فضح ربنا سبحانه وتعالى والذي جاهر بالمعصية وعاد الله تعالى ورسوله وأولياءه لا. أقول لك شو سلامة الصدر للذين يتهمون عائشة رضي الله عنها؟ لا، سلامة الصدر لكل موحد مستور، سلامة الصدر لكل موحد مستور. والأمر الثالث ذكر الله عز وجل، لزوم ذكر الله تبارك وتعالى، ولا يكون ذلك إلا بشيء من التعاون لأغلب الناس، يعني بشيء من التعاون على البر والتقوى بين الناس حتى يلزم ذكر الله عز وجل. بقيت نقطة عشان إذا كنا نتكلم فترة طيب نقطة صغيرة بس عشان إيه يتم الكلام عن النصف من شعبان، كثيرة ما نسأل عنها وفيها بعض الأحاديث برضو فيها أحاديث كثيرة جدا تصح ولا تصح، ولكن المسألة باختصار هي مسألة الصيام في النصف الثاني من شعبان. هل يصوم المرأة؟ احنا اتفقنا المرة اللي فاتت وشرحنا قلنا إيه، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. يبقى كيف نجمع بين هذه الأحاديث وبعض الأحاديث التي نهت عن أن يمتنع المرء ويتوقف المرء عن الصيام إذا انتصف شعبان؟ أغلبها لا تصح أسانيده، ولكن عندما نصححه إن ذلك يحمل على من لم يصم في إيه في النصف الأول من شعبان، ولسه قدامك فسحة أن تدخل في من صام في النصف الأول من شعبان. صوم بكرة خلاص، يبقى أنت صمت في النصف، إن لم تكن صمت شيئا يعني كل الدرس اللي فات ما حوقش فيك، يبقى حاول إنك أنت تصوم بكرة، يبقى عملنا مصلحة ها. وبعد كده عندك النص الثاني من شعبان خده كله، ما دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان أنت بتدعي نسبة إليه صلى الله عليه وسلم تدعي ولا تدعيش؟ طيب هاي الدعوة دي بقى تنادي على إيه؟ على برهانها، دعوة الانتساب لمحمد صلى الله عليه وسلم تنادي على برهانها. أين برهانها؟ برهان أنك تصوم يا ابني، صوم يا حبيبي، خايف من إيه؟ والله ما هجرى لك حاجة، تخافش اطلاق، فيش أي حاجة تحصل، هتصدع شوية ده جميل، مصلحة تصدع ده جميل لأنه تكفير عمال يسقط من البلاوي ها التي تراكمت، فكويس صداع حلو جميل، هتبقى مش مركز، جميل جدا برضه، دي مصلحة كبيرة ها. ده الكلام ده لو انت صبت من غير ما تتسحر يعني، لكن السحر الليلة دي وانت مروح دلوقتي حد علبة فول صغيرة كده هو وتسحر بيها، ايه الفول بيضهض كل سنة وانت طيب على العصر ده متفضل فما تدخلش نفسك في حكاية ده ايه الصيام في النصف الثاني من شعبان لمن لم يصوم مش عارف ايه، خلاص لسه نبدأ عندنا ليلة او ليلتين حسب التوقيتات المختلفة للبلاد، فنصوم يوما وان شاء الله نسرد الصوم حتى نصل الى ايه الى رمضان. فمسألة صيام النصف الثاني من شعبان عشان بس ما تتعبش نفسك، الاحاديث كتير جدا وفيها خلاف، يعني خلاف وصل لمستوى مثلا ان مثلا صححه الترمذي وضعفه احمد وكده، يعني المستوى كده، يعني انت بتتكلم في ايه في صراع السحاب، لما يختلف بقى الكبار دول اللي زيك يعني هات ورا ما تقعدش تقول لا ده صحيح لا ضعيف، يا عم ده المختلفين ائمه الفن. فخلاصه الموضوع ما سمعت، خد الخلاصه متأشر، صمت في أول الشهر خلاص كامل ولا شيء عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم الشهر كله، خلاص يبقى مؤكد كان بيصوم في النصف الثاني، فسنته المؤكدة المحققة أنه كان. لكن لماذا نهى عليه أنه بقى إيه يستأنف الصيام، يعني يبتدئ ابتداء جديدا ها في النصف الثاني؟ خلاص أنت مش من دول، طالما تصوم بكرة إن شاء الله أنت خارج هذا النزاع، خارج المنطقة دي، فعجل بالمسألة. ومسألة السام النصف التالي من شعبان لا تلتفت الأحاديث التي ذكرت لك معناها، إن شاء الله موفق ومسدد في الانتفاع بليلة النصف، عسى الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وأن يتقبل منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم صل على محمد النبي أزواج أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله استراحة قصيرة, واللي عنده أسئلة يتفضل مشكورا يكتبها ويجيبها, أنا بجاوب على الأسئلة المكتوبة. وإن شاء الله بعد الاستراحة سنستأنف بإذن الله, يعني نصف ساعة مش هيزيد إن شاء الله. السلام عليكم.